Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Awalan نشكر قناة الصفاء على هذه الاستضافة. والموضوع الذي نتناوله اليوم خلال هذه الدقائق المعدودة القصيرة هو التنصير في أفريقيا. وإن حركة التنصير بدأت يعني منذ عام 1251 الميلادي، وتم تخطيط لهذه الحركة في البرتغال عندما قام بيير لو فينيرابل أو بيير المبجل بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية لأول مرة في التاريخ، وقال مقولته المشهورة: فنحن يجب أن نبحث عن أسباب هزيمتنا في المشرق في فلسطين، ووجدنا أن السبب الرئيسي لهزيمتنا أمام العرب والمسلمين في هذه المعارك التحررية لقبر ربنا المسيح جهلنا بما يؤمن به المسلمون، جهلنا بكتابهم. فحان الوقت أن نخوض ونكرر من خلال معرفة ما يؤمن به العرب، معرفة محتويات هذا الكتاب الذي مكنهم من الانتصار علينا. وقام بنقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، ثم فيما بعد تم تأسيس مدرسة سلمانكا التي جمعوا فيها أذكى أذكياء أطفال أوروبا، ويتعلموا في هذه المدرسة علوم الشرعية النصرانية والتربية النصرانية ثم القرآن الكريم، وكثرة كاثرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الرجال الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودراسة عن المجتمع العربي والإسلامي واللغة إتقان اللغة العربية. وكان أول من تخرج من هذه المدرسة من أول الدفعات ريمون لول الذي يعزى إليه تأسيس حركة التنصير، وهو نفسه بعد ما تخرج من هذه المدرسة ذهب إلى شمال أفريقيا وقام بجاب الثوب رجل غربي اعتنق الإسلام وعالم بالإسلام، وبقي يبث السموم من خلال ما يسمى بإنشاء المسالك. معلوم لدى الجميع أن المسلك إذا تم إنشاؤه من سنة إلى 3 سنوات يتحول إلى طريقة، فالمجتمع الذي حول هذا الرجل الذي أنشأ المسلك يرتبط به، ولا بضرورة أن يكون لهذا المجتمع المسلم ارتباط بأصول الإسلام من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلك أصلا يرمي إلى تعدد مصادر الإسلام، والهدف البعيد إذا كان هناك 1,600,000,000 مسلم اليوم على وجه الأرض يكون هناك إسلام بعدد المسلمين. لماذا؟ لأن المسلك يرمي إلى إبعاد الناس عن التمسك بالمصادر الأكيدة الأصيلة التي توحد الأمة عقيدة فكرا وعملا. فهؤلاء قاموا بنشر المسالك وعطلوا شعائر كثيرة من الإسلام مما عرف بالضرورة في الإسلام، و مهدوا لتغلغل في هذه القارة. رمان لول عمل 40 سنة دون أن يكتشفه أحد، إنما تم اكتشافه وقتل على يد الشعب الجزائري اليوم في ذلك الوقت طبعا منطقة المغاربية أو المغرب العربي في سوق بجاية رجما بالحجارة، إنما اكتشفوه. انتهى الرجل من حيث العمر لكن من حيث الأعمال لا يزال حيا. وهنا مربط الفرس، بيير المبجل مات ولكنه لا يزال حيا في هذه القارة من خلال ما تركوه من الآثار، حيث عطلوا فرائض الإسلام وربطوا الأمة بمسالك وطرق وأساليب غريبة على نصوص الإسلام في سلوكيات عموم المسلمين، وللأسف الشديد وهذه الأمور نفسها جهات التنصيرية تستخدمها كوسائل تخديرية لأبناء الأمة الإسلامية في هذه القارة أرض الهجرة الثانية أفريقيا. فاليوم التنصير عبارة عن دولة داخل الدولة من خلال الكوادر المدربة، من خلال المؤسسات التعليمية، حيث أن التنصير تسيطر على تعليم الخاص 96% وفي بعض الدول 100%، والتعليم العام 62% في كافة الدول الأفريقية ما عدا الشريط الشمالي. وهذا أيضا ليس استثناء عاما للشريط الشمالي نفسه. والتنصير تسيطر على الإعلام في كافة الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وما من تلفزيون ولا إذاعة ولا جريدة ولا مجلة إلا يملكها هذه الجهات وهذه المؤسسات والجامعات ومعاهد التدريبية والتأهيلية والمجال البحث العلمي. هذه المجالات كلها متروكة لهذه الجهات، لجهات التنصير. وأيضا أصبحت لها تأثيرا وهيمنة على المسار السياسي للدول الأفريقية، لأن الجهات التي تقوم بتحريك الحراك الديمقراطي وتنمية مفهوم الديمقراطية والحرية في أفريقيا، الجهات التي تحرك لمصالح خاصة هذه المسألة أيضا تنصيرية، بعضها وافدة إلى القارة وبعضها عناصر محلية تنصيرية تم تدريبها وتأهيلها لتدير هذه المسألة. ليس بضرورة أن ما تقول هذه الجهات فعلا تريد تحقيق هذا الأمر للتنمية الديمقراطية والحرية، لا، هي مسألة موجهة. إذا كانت هذه المسألة تنمو نموا طبيعيا وأصبحت لها النتائج، وهذه النتائج لا تتفق مع سياساتها، يلجوا إلى تغييرها فورا ويجحدوها. وهذا عمل أيضا عمل قذر في مجال السياسي على حساب المساكين في هذه القارة. وضعت احتياطات اللازمة الإعلامية والسياسية والأمنية لعدم تقدم الإسلام في هذه القارة. وبعد 11 سبتمبر مع الأسف الشديد هذه الجهات عملا بتوصيات مؤتمر كولورادو عام 1978 قامت بإنزال عدد كبير جدا من الباحثين الميدانيين الذين يقومون بتزويد الدول الأفريقية بالتقارير والدراسات الميدانية لا بضرورة أن تمثل الواقع الأفريقي، ولكن لغياب العنصر المسلم والعربي عن ميدان البحث العلمي والالتزام بهذا الميدان يضع هذه الدراسات حسب ما يريده من يوجههم من الدول العظمى، من السفراء الحركة الماسونية التي بدأت تنتشر، ومن عملاء إسرائيل الذين بدأوا ينتشرون ويتغلغلون في القارة. وهذه الجهات كلها تتعاون فيما بينها، والهدف هو القضاء على الإسلام وقضاء على اللغة العربية وقضاء على الشاب المسلم الملتزم يخاف من هذا الأمر خوفا شديدا، أن يجعلوا من الشاب المسلم ممسوخا يضع قبعة مقلوبة، يشتري بنطلونا جينزا جديدا ويمزقه ويظهر بمظهر هزيل، يتعاطى السجائر، يتهرب من المدرسة وهم يشجعونه. تعرية المرأة المسلمة، وفي هذا عدوا وجيشوا جيوشا وأنفقوا الملايين ومليارات. مقابل هذا، بعد 11 سبتمبر كما ذكرت، لخلو المسلم في ميدان البحث العلمي، فهؤلاء الدراسات التي يعدوها على أساسها الدول الأفريقية تضع خططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والثقافية، وكلها تنصب في سياسة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية في مساحة نحن نسميها مساحة الصراع المفتوح المعلن، الصراع المشروع. من عنده النزول في الميدان فإن الميدان مفتوح أمامه، من غاب عن الميدان عن هذا الصراع المفتوح فاته القطار. وهل قطارنا متحرك، قطار العرب والمسلمين في هذه القارة لمواجهة التنصير؟ فبعد 11 سبتمبر أضاف هؤلاء الباحثون أمرا جديدا على هذه البحوث التي يعدوها منذ عام 1960، عام انسحاب الدول الأوروبية عسكريا عن هذه القارة، وهو تجريم الإسلام. فيظهر من خلال هذه البحوث أن مآسي القارة ومشاكل القارة من الفقر والجهل والتخلف وظلم المرأة مثل ما يقولون كلها بسبب الإسلام، وأن الإسلام دين مخيف، دين الحمجية، دين القتل، دين التكفير، دين التفجير، ليخوفوا المسؤولين في هذه الدول. وإذا وصلوا إلى هذا الهدف يكون قد وجهوا ضربة قاضية للإسلام في أخر داره، وقد حققوا شيئا كثيرا من خلال تجنيدهم لبعض العناصر الإسلامية المحلية التي تتحدث باسم الإسلام، وهي أصبحت في خدمة هذه الجهات. مع الأسف الشديد أحيانا هي يعني كنسية أكثر من أهل الكنيسة نفسها، أقصى درجة من الولاء لمكاسب مادية تتعلق بسلطة أو بقاء على كرسي أو تتعلق بمكاسب تتمثل في حصول على دراهمات شهرية أم سنوية. مع الأسف شديد التنصير داخل الدولة، دولة داخل الدولة في معظم الدول الأفريقية، ولكي أختم كلامي مما بقيت لي من الدقائق، وهذا واقع وهذه مشكلة موجودة وهذا هو الداء، لكن أين الدواء؟ الدواء يكمن في عمل جاد، يكمن في عمل جاد وتنسيق دقيق بين المؤسسات العربية الإسلامية العاملة، وتنسيق دقيق وعمل دؤوب ودقيق بين مؤسسات المجتمع المدني حسب المصطلح السائد الآن وقيادات الدينية والدعوية والتعليمية والفكرية العربية الإسلامية والقيادات السياسية العربية الإسلامية، حكاما أمراء ملوك رؤساء، يجب أن يتم التنسيق. إذا كان هناك خوف من حاكم عربي مسلم، عربي ومسلم، من الداعية المسلم ومن الفكر الإسلامي ومن التخطيط الإسلامي، فإن خططنا تفشل. الناس على دين ملوكهم في أجواء ليس هناك تنسيق وليس هناك الثقة المطلقة بين الحاكم المسلم والداعي المسلم، فإننا لا نستطيع أن نواجه التنصير في هذه القارة. فإن العرب والمسلمين إذا خسروا هذه القارة فإنني أشك في وجود كياننا على وجه هذه الأرض. كم من أمم كانت موجودة بسبب سوء خطة وسوء تفكير وعدم التنسيق وعدم أخذ بالمبادرة، أي أخذ بالأسباب الذي أمرنا به الله تعالى وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناقة، قال أعقلها فتوكل على الله، اتمحلت. فنحن إذا خسرنا هذه القارة بالأسلوب الحالي فإن مستقبلنا في خطر في هذه القارة، قارة العرب، قارة الإسلام، أفريقيا، مثل ما قال البرتغاليون في سنة 1493 قارة العرب، قارة الإسلام. اليوم نحن عددنا 600 مليون من مليار من سكان أفريقيا، نحن الأغلبية الساهقة، ثلثي القارة غير مفعالين. إذن من الأساليب التي يجب أن نغير فيها إعداد الكادر، الكادر التعليمي المدرب المؤهل أولا أكاديميا، المدرب الذي نتابعه نفرغه نسق مواهبه في من فترة إلى أخرى ونكون قريبين منه، الكادر الدعوي الذي له معرفة بدينه وله ثقافة وله معرفة بثقافة الطرف الثاني، يفيد هذا الأمر في ميادين المواجهة، المواجهة السلمية. نحن ديننا دين سلام، دين محبة، دين الحوار، دين الأخذ والعطاء، دين الانفتاح على الآخرين. خطابنا خطاب القرآن، يا أيها الناس، ما قال أيها المؤمنون ولا المسلمون، أيها الناس، ولقد كرمنا بني آدم. أفق ثقافتنا هذه هي أفق إنساني مطلق، لذلك نحن يجب أن نعرف ثقافة الطرف الثاني، الداعية المعد، هذا الأعداد اللازم للميدان هو الذي يستطيع بإذن الله تعالى لمواجهة الطرف الثاني في ساحة فيها صراع مشروع مفتوح خصوصا في الدول الإفريقية. يجب إنشاء آليات ثقافية لإعداد الثقافة الإسلامية وإخراج هذه الثقافة من الأدراج إلى الرفوف ومن الرفوف إلى العقول للعمل بها ولتعامل معها بشكل يومي وفي سلوكنا اليومية. نعم، يجب إنشاء المدرسة التي تخرج الناس إلى المجتمع، ما تخرج الناس إلى الشارع شحاتين في أحسن الأحوال، لا أبدا، يجب أن ننشئ مدارس التي تخرج كادر الذي به نسجل حضورنا في إدارات الدولة. اليوم الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية إذا شاءت في ساعة واحدة تقوم بإغلاق كافة المؤسسات الإسلامية العربية. لماذا؟ لأنها هي التي تمسك مفاصل الدول الإفريقية بالتنسيق مع بعض الجهات التي هي من التنصير وإلى التنصير وتتكلم باسم الإسلام وباسم الإسلام. ومن خلال هذا الكادر الكنسي الحاضر حضورا قويا في إدارات الدول الإفريقية يتم إغلاق أو الطرد أو السجن أي داعية من الدعاة الفاعلين. إذن نحن بحاجة إلى معاهد لإعداد دعاة متمكنين يتقنون اللغات الوطنية للدول الإفريقية لمواجهة هذا الأمر. ومواجهتنا هي مواجهة سلمية أبدا، المواجهة السلمية لا يخيف أحدا، ويجب أن نركز على هذا الأمر لكي لا يحدث شكا بيننا بين مسؤولين في الحكم. فالذي أخونا مننا وإلينا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو في موقع المسؤولية، إذا خاف مننا بتحريض من الطرف الثاني في إطار سياسي بحت، فإننا نكون قد خسرنا خسارة كبيرة. أنا أنبه شباب المسلم أن يحاول أن يبعد عن نفسه أي شبهة بقدر الإمكان وبأي ثمن، وهذا أمر مهم لكي نواجه هؤلاء الناس. مواجهة اليوم التهم الجاهزة، وأنا موجود في ميدان وأقوم بهذا بقدر المستطاع قائم بمواجهة هذا الأمر، فإن من أساليب التي يستخدمها هؤلاء الناس لكي يجعلوا داعي المسلم الغيور يترك الميدان أمامهم التهم الجاهزة، أن يكون له صلة بمجموعات فلانية وعلانية، وبهذا يخوف الداعية ويغادر الميدان، يخوف المسلم ويترك لهم الميدان. وهذه وسيلة، وما الحل؟ هو نحن نبادر، نقول للمسؤولين نحن لا نعمل تحت سراديب، أنت جزء مننا، نحن منك، نحن وأنتم نكون جبهة واحدة لنحيي الإسلام، إسلام الذي فيه حياة الدنيا والآخرة. وعلى كل هال مساحة التنصير في أفريقيا واسعة، وما أشرت إليه هي إشارات هنا وهناك، وهذه الإشارات تحتاج أن نتناولها بدراسات وبحوث ميدانية بشكل دقيق ومفصل وبأرقام، وأيضا رصد حركة الجهة الثانية ورصد حركة الجهة الثانية. نحن بحاجة إلى داعية وباحث ميداني يلزم الميدان، نحن بحاجة إلى وسائل إعلامية مؤثرة وتتسم بالديمومة. اليوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية التابعة للطرف الثاني المنتشرة في القارة هي المهيمنة، بما أن الساحة مفتوحة وقوانين معظم الدول الإفريقية مرنة في إنشاء مثل هذه المؤسسات إذا توفرت المادة والإمكانات، فإن إنشاء قنوات ووسائل إعلامية إسلامية عربية هادفة مسألة مهمة إلى درجة كبيرة. لقد انتبه لهذا الأمر بعض الدعاة الخيرين من أبناء المسلمين، وقاموا بإنشاء اتحادا للإذاعات الإفريقية العاملة في القارة لأهداف متعددة بعنوان اتحاد الإذاعات الإفريقية الهادفة التي تهدف إلى كشف مخططات التنصير والفرق الحدامة التي بدأت تفت إلى هذه القارة وبدأت تنمو نموا سريعا مخيفا يعرقل أو على الأقل يتعب حركة الدعوة الصحيحة التي تنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الميدان مفتوح وهل للفارس العربي رئيسا أميرا ملكا داعية تاجرا رجل أعمال ينزل في الميدان مثل ما نزل الطرف الثاني بكل هذه المجموعات على ميدان إفريقيا لقضاء على الإسلام والمسلمين واللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية إن تمكنوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.